أن يريد أن يتخلى عنه. لنستمعي لجانب من حديث قائد الثورة الإسلامية في هذا الخصوص.
هلا إن بابا طرف أمريكي.
اليوم الجانب الأمريكي يصر أنه على إيران أن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم. الغربيون كانوا يقولون بأنه يجب أن تتخلى إيران عن تخصيب اليورانيوم بنسب عالية وما شابه، ولكن الجانب الأمريكي يقول يجب أن تتخلوا عن تخصيب اليورانيوم بالكامل.
يعني
هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن نتخلى عن هذا الإنجاز الكبير الذي سعت منه من أجله إيران ودفعت أثمانا باهظة من أجله وتحملت الضغوط. إيران تتخلى عن هذا الإنجاز ومساعيها، وهذا يعني أن لا تكون لدينا عملية تخصيب اليورانيوم، ولكن الشعب الإيراني سيصفع من يطالب بتخلينا عن تخصيب اليورانيوم ولن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم. في وقتنا الراهن ونظرا للظروف، وربما بعد 20 عاما أو 30 عاما الوضع يختلف والظروف تختلف، ولكن في وضعنا الراهن وفي الوقت الراهن المفاوضات والمحادثات مع الولايات المتحدة لن تجدي نفعا بكل تأكيد، وأيضا لن يجدي نفعا بكل تأكيد، ولن يقضي على أي ضرر بكل تأكيد، ولن يكون لديه أي نفعا للبلاد، ولن يدفع أي ضرر من هذه البلاد. لن يكون للمحادثات مع الولايات المتحدة أي نفع للبلاد، وبعكس من ذلك سيترتب عليه أضرار. يعني لم يتحقق عبر المحادثات مع الولايات المتحدة أي نفع، وأكثر من ذلك يترتب عليه أضرار في الوقت الراهن، يترتب عليه أضرار كبيرة في الوقت الراهن. ويمكن القول بأن بعض هذه الأضرار لا يمكن حقيقة تعويضها.
وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الهجمات غير القانونية والإجرامية على إيران وإلحاق الضرر بمنشآتها النووية السلمية بأنها نقطة مظلمة وخطيرة في تاريخ نظام منع الانتشار النووي. جاء ذلك خلال اجتماع في نيويورك حضره عراقجي ونظرائه في التريكة الأوروبية وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وفي إشارة إلى الخطوة الإيرانية الأخيرة المسؤولة بإبرام تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، أكد عراقجي على ضرورة اتخاذ إجراءات متبادلة ومسؤولة من قبل الأطراف الأوروبية في هذا الصدد. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على أن طهران ستقبل أي اقتراح منطقي وعادل يحفظ مصالحها، كاشفا أنه تم طرح مقترحين من قبل الأوروبيين وروسيا. وقال لاريجاني إن إيران سلكت كل السبل الممكنة لحل الموضوع عبر التفاوض، لكن الأوروبيين لم يفوا بوعودهم وفعلوا آلية الزناد. وأكد أن الجمهورية الإسلامية مستعدة للمفاوضات المعقولة، فيما اتهم الأطراف الأخرى بأنها قدمت مطالب غير مقبولة بالنسبة لإيران وهي من أخلت بالاتفاق النووي وتستغل اليوم نص الاتفاق. تعرض أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة ل 12 هجوما بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت 9 من قواربه، وذلك في تصعيد وصف بالخطير. وأكد منسق الأسطول وائل نوار أن سفينة وايلا أصيبت بقنبلة صوتية صغيرة من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، مشيرا إلى تعرض 3 سفن لهجمات مماثلة. وأوضح نوار أن الطائرات المسيرة ألقت أجساما مجهولة تزامنا مع تشويش متعمد على الاتصالات. وكانت اللجنة الدولية لكأس الحصار عن غزة أكدت الأحد الماضي رصد طائرة مسيرة تحلق بشكل متكرر فوق سفن أسطول الصمود. أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة إسرائيلية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع تقدم آليات جيش الاحتلال لمئات الأمتار في المناطق الشمالية من الحي. بدوره أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط في معركة شمالية قطاع غزة، مشيرا إلى أن الضابط القتيل برتبة رائد يقود سرية في الكتيبة 77. وفي وقت سابق قالت إذاعة جيش الاحتلال إن قائد فصيل أصيب خلال معركة في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، وصفة جراحه بالخطرة. جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسك بلاده باتفاق وقف إطلاق النار الذي التزمت به رئيسا وحكومة ومقاومة منذ اللحظات الأولى لإعلانه في 27 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وفي الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على لبنان رفض بري تصريحات براك الأخيرة، وأكد أن الجيش اللبناني هو الرهان للدفاع عن الأرض والسيادة وحفظ السلم الأهلي في مواجهة أي عدوان يستهدف البلاد. واعتبر أن العدوان على الجنوب يجب أن يكون مناسبة لإيقاظ الوعي بشأن نوايا الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذا العدوان هو استهداف لكل لبنان واللبنانيين، ومواجهته والتصدي له مسؤولية وطنية جامعة. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران وشعبها لن يتخليا عن تخصيب اليورانيوم، والمفاوضات مع واشنطن لن تنفع. مسيرات الاحتلال تستهدف أسطول الصمود العالمي لكس الحصار عن قطاع غزة. رئيس البرلمان اللبناني يشدد على تمسك بلاده باتفاق وقف إطلاق النار ويرفض تصريحات براك الأخيرة.
إذاعة طهران تقدم حكاية وعبرة.
مستمعي الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج حكاية وعبرة. وحكاية هذا اليوم تحت عنوان قواعد البيت والدور الأبدي. أعزائنا وأحبتي الكرام، تلك هي الكرامة، إن من يضع الحجر الأسود في مكانه تكون له السيادة والزعامة. وتلك هي حكاية القبائل التي انتدبت لتجديد بناية الكعبة، نتلوها على مسامعكم، وفيها عظة عظيمة لمن اعتبر.
وفخر سوف يبقى يعظم من شأنكم سيدي أبا أمية المخزومي. هو أي مشهد بديع يوم كنت تهيب بقبائل العرب وتدعوهم لبناء الكعبة من جديد.
ربما لأني كنت آنذاك أكبرهم سنا.
لا، ليس هذا فحسب، كما كنت أرشدهم عقلا وأوفرهم رأيا.
لقد ادعوا أن أبا وهب بن عامر المخزومي كان أول من أسرع إلى هدم الكعبة، وإن كانت دعوة لا صحة لها، لكنها انتشرت في محافل العرب فأصبحت سبة عار على بني مخزوم.
إنها مجرد دعوة.
بلى يا ابن أخي، إنها دعوة، والتاريخ لا يرحم، إنه مملوء بالدعاوى.
ولكن ما قصة مصير الذين تجرأوا فهدموا الكعبة؟
الثعبان والطير.
لم يحدثنا التاريخ عن ثعبان تحول إلى فارس ومقاتل.
قلت لك الثعبان، إن لله غضبا مقدسا تمتثل له وتأتمر به مخلوقاته، ليس الإنسان فقط، إن كل ما في الوجود تسري فيه أوامر الله.
يبدو أنك سمعت بدعوة محمد ابن عبد الله.
كلا، إني لم ألتقي به غير أني صديق أبي طالب.
وما قصة الثعبان؟
إيه يا ابن أخ، لقد خرج على المعتدين ثعبان مرعب وحال بينهم وبين تهديم الكعبة، وكأني أنظر للثعبان وهو يعرف المعتدين واحدا واحدا.
أصحيح ما تقول؟ قل لي بمن تعبد أن تكمل لي الحكاية.
كأنك لم تصدق، إن رب البيت قادر وشديد العقاب.
كلا، إني أصدق، ولكني لا أعتقد.
تلك هي المشكلة، إن بعض الناس يصدقون بالشيء ثم لا يعتقدون به. لقد هرب المعتدون عندما أخذ الثعبان يطاردهم فاحتموا وراء أبي طالب.
وماذا حدث؟
الطير، قلت لك الطير.
لا تلمني، نحن صبيان مكة لا علم لنا بهذه الحكايات، لو تفضلتم علينا بقصة الطائر.
لقد التهم الطير الثعبان وحلق به في قلب الفضاء.
إنها قصص طريفة.
تبدو لك هكذا، إنها فعلا غير مألوفة، لكنها وقعت فأصبحت معقولة.
ومن ثم فإن للبيت الحرام حصة عظيمة من القداسة لم ينقلها لنا الرهبان ولا الأحبار.
تحاورنا معا وقررنا بناء الكعبة، وعلى نفس الآثار التي كانت شبه مندرسة.
خرج المؤتمرون بكلمة واحدة، وتعاطفت قبائل العرب من مكيين وغيرهم على بناء البيت.
هلموا أيها العرب، أيها الوافدون، إن البيت بلغ الركن،
من يضع الحجر الأسود في مكانه؟
إن الشرف كل الشرف لمن يحظى بهذه الكرامة.
من الذي تقصده؟ إن القبائل متنافسة في ذلك، ولقد وقعت بينهم دماء وعداوات، ولعلك ترى ما بين الأوس والخزرج ما يكفي.
نحن لا ننتظر. وماذا ترى يا عم يا أبا طالب؟ أولم تكن لكم الزعامة والسيادة؟
صحيح ما تقول، ولكن شرف وضع الحجر الأسود لم يعد ينبع من الأرض، إنه تكليف وتشريف إلهي، وهذا أمر يقصر عنه عموم قريش.
لقد أخذ الجدل يرتفع والأصوات تعلو من هنا وهناك، والمطامح برزت على وجوه القوم، لكن الجميع اتفقوا على أن أول الوافدين من باب بني شيبة هو الذي يحسم الجدل. لم تمض لحظات وإذا بنور محمد بن عبد الله يطل عليهم.
إنه ذاك، هو ذاك الصادق الأمين، نرضى به. نعم نرضى به الصادق الأمين، نرضى به.
السلام عليك أيها الصادق الأمين، لقد انتظرناك وطال انتظارنا، تفضل علينا ببركة يدك الكريمة واعمل ما تراه حسنا.
ثم إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طلب ثوبا فأخذ الركن ووضعه فيه، والتفت إلى شيوخ الحاضرين ليأخذ كل كبير قوم منهم بطرف منه، ثم حملوه حتى إذا حاذوا مكانه بادر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لوحده فوضعه حيث يجب أن يكون.
بارك الله بجمعكم وسعيكم، إنه لعمل جليل، ولسوف يمنحكم المجد والسؤدد إلى يوم القيامة.
لقد أتممت علينا أيها الصادق الأمين عملنا، وأكملت لنا بناءنا، كتب الله لك أول النصر وآخرة.
وهل تبقى الكعبة عند حد الروك؟
كلا، أتم بناءها حسب ما خطط لكم الصادق الأمين.
وهكذا كانت قصة البناء الكريم الطاهر على الأرض، وإن الرجال الصادقين الأمناء هم الذين ينجزون الأعمال الكبيرة، وهذه عبرة وموعظة تدلنا على الشرف الأبدي عندما ارتفعت قواعد البيت وإلى الآن.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك.
أهلا ومرحبا بكم سادتي المستمعين، وموضوع هذه الحلقة هو الأرق. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى أن تكون حياتكم خالية من الأرق.
مستمعينا الكرام، كل إنسان لابد من أن يعاني بين فترة وأخرى ليلة من الأرق والسهاد بسبب الإرهاق أو السفر أو خصام مع مسؤول أو قلق في انتظار فحص ما أو لمرض أو شعور بالألم أو خيبة أمل من معاملة الآخرين أو الحزن لفقد عزيز أو لأسباب أخرى.
الأرق هذا العارض الخطير يترك آثاره الخطيرة على صحة الإنسان إذا استمر عدة أيام أو عدة أسابيع. الأرق ينشأ عن سبب بدني أو نفسي، وفي كلتا الحالتين يتسبب في منع النوم وسلب الطمأنينة. الأرق الناجم عن سبب جسمي علاجه أسهل، فقد يكون بسبب التهاب المفاصل والقرحة، وكذلك الحمل وتشنجات الرجلين والتقدم في العمر أو بسبب خفقان القلب.
وهناك أسباب نفسية للأرق وهي أخطر من الأسباب البدنية، لأن هذه الأخيرة معروفة ويمكن على كل حال تشخيصها بسرعة وتقديم العلاج المناسب، بخلاف الأسباب النفسية كالقلق والخوف والاضطرابات النفسية.
أعزائنا المستمعين، في هذه النقطة من الموضوع وجهنا سؤالا إلى الدكتور خالد حمدي أستاذ علم النفس من دمشق، وهو ما هي أهم العوامل النفسية التي تجعل الأرق يأخذ طابعا خطيرا إذ يستغرق مدة غير قصيرة أو يكون مزمنة؟ فأجابنا مشكورا.
في الحقيقة بالنسبة لموضوع الأرق، هو موضوع حاليا هو يسمى داء العصر، وهناك عيادات خاصة باتت لطب النوم لمعالجة الأرق، ولكن في الحقيقة هناك أسباب نفسية كثيرة تؤدي إلى استفحال واستشراء مرض الأرق، لأن أنا في هناك أطباء يسمونه حالة لكن أنا أسميه مرض. في الحقيقة أهم الأسباب وراء الأرق هو الكبد، يعني أن الكبد هو يحرض عقل الإنسان ويحرض تفكيره ويصبح نقاط ارتكاز انفعالية لذلك المرض. والأرق هو إشارة إنذار حمراء لنشاط ذلك الإنسان، لأن الشخص الذي لا ينام تتولد في عصبونات قشرته المخية كثير من السموم، إن هذه السموم لا يعاد تخليصها من الجسم إلا بالنوم، لأن النوم هو مرحلة ترميم تتخلص فيها الخلايا الدماغية من النفايات السامة التي تتجمع أثناء فعاليتها، وأي نقص في النوم يحدث تسمما حقيقيا، فالخلايا الدماغية تستنفذ احتياطها من تراكم النفايات السامة، فيصبح الإنسان متعبا ويصل إلى حد الإرهاق. والأخطر من ذلك إذا كان هناك مصاب بالأرق ويستمر بعمله بدون نوم، فيؤدي ذلك إلى الإنهاك البدني والجسدي والروحي. أي أنا بالمختصر المفيد، دائما هناك ارتباط بين الاكتئاب والأرق والأرق والاكتئاب، فلا اكتئاب بدون أرق ولا أرق بدون اكتئاب. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى ظهور فاعلية خاملة لذلك الإنسان، فيرى الكون من حوله وكأنه سوداويا. طبعا هذا أهم العوامل النفسية، لكن من الذي يزيد من وطأة العوامل النفسية؟ من يأخذون المخدرات، ومن يأخذون النيكوتين، ومن يأخذون الكحول. هذه العوامل الثلاث هي من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الأرق. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى تنشيط الجملة العصبية بجرعات كبيرة قد لا يتخلص الإنسان منها.
مستمعينا الكرام، إن الطب توصل إلى صنع عقاقير لمنع الأرق وجلب النوم، ولكنها مؤقتة ويزول تأثيرها بالإدمان عليها، وإنها خطرة على الصحة، وثبت عدم جدواها في إخلال النوم على جفون المسهرين.
إن أهم الأمور عزيزي المستمع التي تعالج الأرق النفسي هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد والتوكل عليه، وهو الدواء الناجح في كل ما يرتبط بالقلق والاضطرابات وما شابه ذلك.
إن الإيحاء الذاتي له أثر هائل في طرد القلق والأرق، ولكن الأذكار والأدعية أكثر أثرا في النفس وعلاجها من الإيحاء، وإن قراءة القرآن وحفظ آياته هي ضرب آخر للإيحاء الذي يؤدي إلى شفاء الكثير من الأمراض الخطيرة المستعصية على العلاج. وهناك طرق لجلب النوم الهادئ المنظم نعرضها بإيجاز شديد. أولا، مارس الرياضة البدنية، إذ أنها تعمل على تخليص الجسم من السموم وتساعد على النوم المريح.
ثانيا، اجعل الغرفة التي تنام فيها مناسبة من حيث درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، فالتهوية الصحيحة تساعد على النوم الهادئ.
وثالثا، الابتعاد عن الضوضاء والضوء الشديد.
رابعا، لا تدخن ولا تتناول الكحول والشوكولاتة والقهوة والشاي والمرطبات، التي تحتوي مواد منبهة خصوصا بعد الظهر وفي المساء.
وخامسا، إذا استيقظت في الليل استرخي في فراشك وحاول أن تعاود النوم، جرب القراءة أو مشاهدة التلفزيون، وإذا لم تنجح هذه الوسائل فلا بأس أن تنهمك في نشاط خفيف ممتع إلى أن يعاودك النعاس.
عزيزي المستمع، في هذه النقطة وجهنا سؤالنا إلى خبير البرنامج، وهو أنه ما هو أفضل علاج للأرق، وهل يجب استشارة أخصائي في الطب النفسي، وهل ينفع الإيحاء الذاتي أم تكفي الحبوب المهدئة؟ فأجاب الدكتور خالد حمدي أستاذ علم النفس من دمشق:
أنا في الحقيقة من أنصار أن يكون العلاج هو تراكمي مركب، أي بمعنى آخر لكي نبسط الموضوع على الأخوة المستمعين، أنا أرى أنه يجب أن يكون هناك طبيب متخصص فيما يسمى بطب النوم، فهناك عيادات مختصة في طب النوم. ماذا نقصد في طب النوم؟ تلك العيادات تحاول العلاج من خلال التأثير على الأمواج الدماغية، وكما نعرف نحن يوجد ثلاث أنواع للأمواج الدماغية: ألفا هي موجودة عند الإنسان العادي، وبيتا هي عند الإنسان الذي لا يستطيع النوم، ودلتا هي التي توجد عند الأطفال الرضع. فهم يحاولون تأثير تغيير الموجية الدماغية للإنسان المصاب بالأرق لكي يأخذ جانب أقل وطأة. الجانب الآخر هو الإنسان، أي الاستشفاء الذاتي، فيجب أن يعرف أن المصاب بالأرق أنه يوجد أحيانا عوامل نفسية تزيد من الأرق، فيجب أن يأخذ الأمور ببساطة ولا يرهق نفسه بالتفكير بأمور قد تكون بسيطة لكن تأثيرها قد يكون كبير جدا. الجانب الثالث هو الأسرة، يعني الأسرة لهذا الشخص الذي مصاب بالأرق يجب أن يساعدوه، يجب أن يهونوا عليه، أن يكون هناك نوع من الاستقرار العاطفي إذا كان متزوج، أو الاستقرار العاطفي إذا كان هذا الشخص عنده والدة أو أحيانا أطفال، فيجب أن نؤثر بطريقة غير مباشرة على هذا الشخص من خلال السلوك العاطفي لأنه يطبع شخصية الإنسان وسلوكه، أي أن العلاج هو مشترك بين قد يكون الطبيب المتخصص وقد يكون الشخص، لكن من هو العامل الأهم في هذه العوامل؟ هو دائما الشخص المصاب بالأرق لأنه هو حجر الزاوية في إتمام عملية العلاج والشفاء. ودائما وأخيرا نحن نقول أن الجانب الروحي هو كذلك مهم، أي طبعا بقراءة القرآن أو بأمور أخرى تؤدي إلى هدوء النفس وطمأنينتها.
مستمع الكريم، إذا أصبت بالأرق فحاول الاستعانة بالطبيب المعالج، وحاول بكل جهد معالجة الاضطرابات النفسية، واتبع نصائح الطبيب، وإذا افترضنا أنك لم تستطع النوم بعد كل هذا فما الضرر إذا كنت تستمتع باستذكار المشاهد الحلوة التي مررت بها في حياتك، وفكر في تجديد حياتك بالأمور التي يمكن أن تنجزها في المستقبل، حاول ألا تضيف القلق إلى الأرق.
عزيزي المستمع، إذا الأرق سلب عنك النوم قم وأنجز بعض أعمالك، أو صلي أو اقرأ القرآن، سيزول الأرق عنك إن شاء الله.
مستمع الكريم، من أجل حياتك لا تقلق، وفوض أمورك كلها إلى الواحد الأحد، ونم ناعم البال.
وإلى هنا سادة المستمعين نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا من أجل حياتك، حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
الشوق عليك بعيد لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد لكن بشراع
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، إن من حسن حظ كثير من القضايا العلمية أنها لا تطرح إلا في محيط العلم والعلماء، وأنها لا تمسها إلا أيدي المختصين بها والمطيعين عليها، إلا أن هناك قضايا علمية أخرى حرمت من حسن الحظ هذا، بحيث إنها تطرح في جميع المحافل والمجالس وتمتد إليها الأيدي من كل جانب وطرف، وبديهي أن يكون تكاثر الأيدي على مسألة من المسائل مدعاة إلى تغيير معالمها وتبديل ملامحها، فتزداد صعوبة العمل على الطلبة والباحثين، وقد تظلهم في خطواتهم الأولى فيتيهون. إن قضيتي الروح والجسم والله سبحانه وتعالى والعالم تدخل ضمن هذه المسائل الأخيرة التي لا نصيب لها من حسن الحظ، فمن المستبعد ألا يطرح أحد على نفسه تساؤلات حول هذين الموضعين، وألا يكون قد توصل مع نفسه إلى إيجاد حل لهما. وعلى رأس الأسئلة التي تثيرها طبيعة الإنسان المحب للاستطلاع هو أن يتساءل: من أنا؟ وما هذا العالم الذي أعيش فيه؟ ولا مناص للإنسان إلا أن يقنع نفسه أمام هذه الأسئلة بما يستطيع من إجابات. وهكذا نجد أن لكل امرئ وجهة نظر عن نفسه وعن العالم المحيط به. يقول الفيلسوف المظهري إن مسألة الروح والجسد من المسائل التي لاكتها الأفواه وعركتها الألسن، فمنذ الطفولة وهي ترد على لسان الأم أو المربية أو الجدة، ثم نسمع بها تتردد على ألسنة الوعاظ من فوق المنابر أو على ألسنة الشعراء والأدباء، كل يقول عنها شيئا، حتى تتكون في أذهاننا خلفية يبني عليها كل منا وجهة نظره الخاصة. لذلك فإن بعضا ممن يستمعون إلى هذا المحور يتهيئون فورا لسماع ما سبق أن سمعوه من أن الروح كائن غامض غير مرئي يختفي خلف ستار الجلد لسبب ما، ومن وراء قناع الجسد يقوم بتصرفات أشد غموضا ولا تنطوي تحت قاعدة، وأن الجسد ليس سوى ستار ظاهريا، وأن أصابع الروح غير المرئية هي التي تقوم من وراء الستار بكل الأفعال والتصرفات. ويدعو المفكر المطهري إلى ضرورة التمييز بين لغة العلم والفلسفة ولغة الشعر والوعظ والخطابة، لكي لا يرتكب خطأ لا يغتفر كالذي يرتكبه العديد من المفكرين والماديين. ويقول: في الحقيقة إننا قد نعثر بين أفكار الفلاسفة ووجهات نظرهم على نظريات تتطابق مع لغة الشعر بعض التطابق، كالنظرية المعروفة المنسوبة إلى أفلاطون والتي يقول فيها: الروح كائن قديم وجد قبل الجسد، ثم عندما يتهيأ الجسد تنزل الروح من مقامها وتتعلق بالجسد. وهذه نظرية ثنائية 100%، لأنها تعتبر الروح والجسد جوهرين منفصلين عن بعض، وترى العلاقة بينهما علاقة عارضة واعتبارية كعلاقة الطير بعشه، ولا تعترف بأن تكون بينهما أي علاقة جوهرية وطبيعية تمثل نوعا من الوحدة والاتصال والارتباط الذاتي بينهما. ولكننا نعلم أنه لم تمضي فترة طويلة حتى انبرى أرسطو وحطم تلك النظرية، حيث أدرك أنه لا يمكن التغاضي عن العلاقة بين الروح والجسد والنظر إليهما نظرة عابرة، كما لو كانت تشبه علاقة الطير بعشه. وعلى الرغم من أن نظرية أرسطو كانت تمتاز على النظرية السابقة، وعلى الأخص لعدم اقتصارها على الثنائية والفصل بين الروح والجسد، ولإقرارها بنوع من الوحدة والعلاقة الواقعية والجوهرية بينهما، فإنها مع ذلك لم تخلو من نقاط غامضة أو اعتراضات مهمة. لذلك كان من اللازم أن يتقدم عالم العلم والفلسفة خطوات أخرى حتى يمكن إزاحة الستار عن هذا الغموض، أو لكي يمكن في الأقل تصوير القضية تصويرا معقولا ومقبولا. ويواصل المفكر المطهر حديثه قائلا: لقد توفرت مقدمات التطور الفكري والعلمي في أوروبا، وانفجرت ثورة بكل معنى الكلمة، والثورة لا تميز بين أخضر ويابس، فانهارت كل الأسس والقواعد السابقة، وأخذ الثائرون يضعون الخطط الجديدة لكل شيء، وهكذا ظهرت نظرية جديدة حول الروح والجسد. فمثلا وصل ديكارت في مسيرته الفكرية إلى حيث لم يجد بدا من الاعتراف بثلاث حقائق هي الله والنفس والجسم. والاعتراف الذي وجه له من قبل الأوروبيين أنفسهم هو أنه اقتصر على بيان الثنائية ووجوه الاختلاف والتباين بين الروح والجسد، ولم يقل شيئا عن العلاقة بين الروح والجسد. إن أهم مسألة في موضوع الروح والجسد هي بيان نوع العلاقة والارتباط والاتحاد الموجود بين الجسد والروح أو الخصائص الروحية. ولقد اتجه العلماء والفلاسفة إلى السعي للكشف عن العلاقة بين الاثنين، باذلين جهودا كبيرة من أجل العثور على نوع العلاقة بين الأمور الجسدية والأمور الروحية. ويقول المفكر المطهر مستطردا: وعرضت المذاهب العديدة نظريات مختلفة فيها الإفراط وفيها التفريط، بحيث أن بعضهم قال الظواهر الروحية النفسية هي من خصائص تركيب المادة الطبيعية، وقد أنكروا كل أنواع الثنائية بين الروح والجسد، وقال آخرون إنه لا حقيقة للجسم والمادة، وإنما هو مظهر من مظاهر الروح، وحسبوا أنهم بذلك يزيلون ثنائية الروح والجسد. وقسم آخر أنهكه التعب من هذه المساعي، واعتبروا البحث في هذا الموضوع خارج حدود قدرة البشر. وعلى الرغم من أن بحوث الفلاسفة المحدثين في ماهية الأمور الروحية وكيفية العلائق بين الروح والجسد لم تصل إلى نتيجة، إلا أن جهود العلماء النافعة والتي لم يصبها الكلل، وخاصة في فروع علوم الحياة والفيزياء وعلم النفس، فقد توصلت إلى نتائج باهرة عظيمة. إن المسلمون فإنهم بعد ابن سينا لم يبحثوا هذا الموضوع بحثا مباشرا، غير أنهم بحثوا في أهم المسائل الفلسفية العامة والرئيسية، أي مسألة الوجود، وحققوا تقدما عظيما. ولقد كان لهذه أثر كبير بصورة غير مباشرة في معظم المسائل الفلسفية، ومنها مسألة الحركة ومسألة وثنائية الروح والجسد. Thank you. وحول مسألة أن الروح ليست من خصائص المادة وأثارها، وإنما هي كمال جوهري يتحقق للمادة، يقول المفكر المطهري: مهما تكن حقيقة الحياة، وسواء أكان من الممكن لنا أن ندرك كنهها أم لم يكن، فالذي لا شك فيه ولا يمكن إنكاره هو أن بعض الكائنات التي ندعوها كائنات حية من النبات والحيوان فعاليات وآثارا لا نرى لها وجودا في الكائنات الميتة التي لا حياة فيها. فالكائنات الحية المذكورة لها خصيصة المحافظة على الذات، والتي تمكنها من تجنب تأثير عوامل المحيط، أي أن الكائن الحي في المحيط المعين يعد طاقاته الباطنية المحضة للعيش في ذلك المحيط، فيهيئ أجهزته الداخلية بحيث يكون قادرا على مصارعة عوامل المحيط للإبقاء على وجوده في ذلك المحيط. ففي الكائن الحي صفة التكليف مع المحيط، وهي صفة تنبع من تفاعل داخلي، ولكنها صفة لا وجود لها في الكائنات التي لا حياة فيها. فلو وجد كائن غير حي في محيط يحتوي على عوامل فنائه، فإنه لا يبدي أي نشاط يدافع عنه عن بقائه، ولا يصدر منه ما ينبئ عن رغبته في الصراع. عزيزي المستمع، في لقائنا القادم إن شاء الله سنواصل الحديث معكم عن إصالة الروح. شكرا وإلى اللقاء.
وأرى حولي أهل داري ثوب موتي فصلوا، والجبين صار يحكي والمآقي تسألوا: هل تراه ساو فيمضي؟ هل تراه يرحل؟ هل تراه للجنان أم لنار ينقل؟ يا لبوسي كل أهلي مشفيق معوين، صافحوني ثم قاموا بالمسير عجلوا، قبلوني ويح نفسي أي وجه قبلوا، ودعوني دون رجوى والدموع تهمل. فإلى الله رجوعي، فإلى الله رجوعي.
فإلى الله رجوعي، فإلى الله رجوعي.
وقبري ما عساني أرجع ألبسوني ثوب لحدي ثوب عمري تضيع بينما هو من شغال أهل ودي لم يعو أن عمري.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران وشعبها لن يتخليا عن تخصيب اليورانيوم والمفاوضات مع واشنطن لن تنفع. مسيرات الاحتلال تستهدف أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة. رئيس البرلمان اللبناني يشدد على تمسك بلاده باتفاق وقف إطلاق النار ويرفض تصريحات براك الأخيرة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن مخططات الأعداء فشلت بفعل تلاحم الشعب، وإيران ستكون نفسها التي واجهت العدوان ونفسها التي نزل شعبها إلى الشارع دعما للنظام الإسلامي. وقال سماحته في كلمة متلفزة إن هناك خلافات داخلية في وجهات النظر، لكن حين يتعلق الأمر بمواجهة العدو يتحول الجميع إلى قبضة حديدية، مشددا على أن إيران لن تستسلم للضغوط. وفيما أكد أن إيران دفعت لإنجاز تخصيب اليورانيوم أثمانا باهظة، يعتبر سماحة القائد إجراء مفاوضات مع أمريكا في ظل التهديدات بأنه ضعف وتضييع لشرف الإيرانيين، مشددا على أن الشعب الإيراني لن يتخلى عن برنامجه النووي وسيصفع من يريد أن يتخلى عنه.